قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
فبحب المختار يرعاك الله.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. الحين النهاردة مش هتكلم في السيرة النبوية، أنا هتكلم في سيرتنا إحنا، ودية يمكن من المرات ويمكن أول مرة أعمل كده، أن أنا أخرج برا موضوع البرنامج ولا أقسم الوقت على الرد وعلى الموضوع الأصلي. فدعوني أقول، إذا كنا نتحدث عن غزوة الأحزاب وعن دور المشركين وعن دور المنافقين، فهذا أيضا له صلة بما نتحدث فيه اليوم. النهاردة أنا هتكلم في موضوع خطير للغاية. هذا الموضوع هو موضوع الرد على من يطعنون في صحيح البخاري. في حملة منظمة، هذه الحملة يقودها بعض المواقع التنصيرية، وأيضا يقودها بعض العلمانيين الذين يرون أنهم ليس فوق فهمهم فهم وليس وراء علمهم علم. قررت اليوم بإذن الله عز وجل أن أرد وأن أذب عن صحيح البخاري. البرنامج مفتوح النهاردة لكل المشاركات. عرضت سؤال، هل تتصور إسلاما بغير صحيح البخاري؟ دي جزئية. الجزئية الثانية، الإيميل بتاع البرنامج مفتوح، ياريت تشاركونا، ياريت نشوف مشاركاتكم في الرد والذب عن صحيح البخاري. حبيبنا underscore تحت alf@yahoo.com، ممكن تشاركونا رأيكم. كمان الاسم مفتوح في نفس التوقيت. أنا أنتظر المكالمات، عايزين الأمة كلها توري هؤلاء الطاعنين أن هناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يذب عن سنته وعن الكتب التي حوت هذه الأحاديث وحوت أقوال وأفعال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. في البداية نقول إيه اللي حصل علشان الرد يكون رد منطقي ورد موضوعي. إحدى القنوات، وما أكثر هذه القنوات، جابت مكالمة لواحد بيقول إنه مستشار وبعد كده محامي بالنقد، وبيقول إن هو وجد بعض الأخطاء في صحيح البخاري، وإن الإمام البخاري عليه رحمة الله كان يشكك في القرآن وكان يعرض لبعض الأحاديث التي تعارض القرآن معارضة صريحة ومعارضة حقيقية. ثم سأله المذيع فقال له، لماذا أنت على وجه التحديد الذي تثير هذه الشبهات؟ فقال إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة غافر وقال رجل مؤمن من آل فرعون، يعني إحنا كلنا فراعنة وهذا الرجل هو المؤمن الوحيد والحمد لله رب العالمين. ثم أردف قائلا، ألم ترى إلى ما قاله الحق تبارك وتعالى في شأن لوط عليه السلام لما قال قوم لوط وقد كانوا يرتكبون الفاحشة، أخرجوهم من قريتكم أو أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. يبقى أصبح إحنا المفسدون في الأرض، وصاحبنا هذا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هو اللي بيحافظ على الدين وهو اللي بيحافظ على القرآن وهو اللي بيحاول انه يرد عن القرآن. وبيرد على مين؟ مش على زكريا بطرس، مش بيرد على واحد من العلمانيين، مش بيرد على واحد من الشيعة، انما بيرد على الامام البخاري عليه رحمة الله. وهذه مصيبة من اكبر المصائب، بل تالله انها لاحدى الكبر. طبعا انا هقول بعض الشبهات التي اثارها وارد على كل شبهة، ولكن ليه ملاحظات في الأمر. الملاحظة الأولى، وطبعا زي ما أنتم شايفين في أوراق كثيرة، لكن مهما كانت هذه الأوراق كثيرة لابد أن يكون الرد ردا علميا. أولا، لماذا يطعن الطاعن في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له أي باع في العلم الشرعي؟ من باب حرية الفكر، يعني الرجل الذي طعن ده رجل مستشار، رجل قانوني. هل أنا وأنا لا شأن لي بالمحاماة ولا بالقوانين ولا بالدساتير يمكن أن أعمل محاميا؟ طبعا صعب. أنا لست طبيبا، فلو أني مارست الطب دون دراسة لقتلت الناس، وكذلك المهندس الذي يقول أنا مهندس وهو لا يعي شيئا في الهندسة لا حول ولا قوة إلا بالله، سيبني أبنية هذه الأبنية سرعان ما تنهار. إحنا كمشايخ أو كدعاة أو كوعاظ أو كخطباء لا نتدخل في هذه الأمور من قريب ولا من بعيد. فبنجيش لواحد كتب كتاب في الزراعة بنقول له لا إحنا حنحجر عليك، ولا بنيجي لواحد كتب كتاب في الهندسة نقول له إحنا حنحجر عليك، لأن دي علوم ربنا سبحانه وتعالى جعلها علوما ينتفع بها الناس. فأي نظرية حتؤسسها فيها طالما كانت خاضعة للقواعد التي كتبها أهل هذه الصنعة وأهل هذا الفن، فكل صنعة أهلها أدرى بها وكل فن أهله أدرى به، يبقى خلاص الموضوع كده منتهي. فإحنا ما بنحجرش على حد في الأمور الدنيوية، لكن الأمور الدينية الأمور الشرعية هذه أمور لا تخضع للعقل. وأنا هجيب لك مثال صارخ جابه صاحبنا، قال إزاي البخاري يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بقرة تتكلم، وراح قال إزاي البقرة تتكلم؟ طب القرآن قال سبحانه وتعالى فيه حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. طب النملة تكلمت في القرآن الكريم، أتستكبر أنت أن تتكلم البقرة؟ هذه اسمها معجزة وهو أمر خارق للعادة، والأمر الخارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد نبي من الأنبياء كي يكون أثبت له في توثيق ما يقول ويتحدى به ويطلب إظهاره، زي ناقد سيدنا صالح، زي غيره 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 من هذه المعجزات التي أتى بها الأنبياء والرسل. إذا أجريت على يد ولي من أولياء الله تسمى بكرام. يبقى إذا أنت نظرت في بعض الكلام ولم تنظر في بقية الكلام، لأن حركة العلوم الإسلامية عاملة زي حركة الأواني المستطرقة، إناء يطرق إناء ثم يصب فيه. لابد من التعرف على اللغة، لابد من التعرف على الفقه، لابد من التعرف على التاريخ، لابد من التعرف على غريب الحديث، لابد من حفظ كتاب الله عز وجل. يعني أنا النهاردة مثلا لما أتكلم على صحيح البخاري، في أي مرحلة تاريخية كان البخاري موجودا؟ وفي نفس التوقيت لما البخاري يجيب بعض الألفاظ، هذه الألفاظ أين أجد تعريفها، أين أجد مرادفها، أين أجد معناها؟ سأجده في معجم من المعاجم، سأجد في واحدة من الكتب التي اهتمت بغريب الحديث. إذا لا تأتي إلي وقد يعني لم تتعلم حرفا واحدا، وإنت من تشعرف اليمين من الشمال في كتاب الله ولا في شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في الحديث، وتيجي تقول أنا عايز أطعن في صحيح البخاري. الأمر الثاني، عادة لما تثار شبهة من الشبهات حول كتاب تلقفته الأمة بالقبول، علي أولا أن أرجع إلى أهل العلم أكلمهم ويكلموني، فإذا عجزوا أنشر الكلام. لكن للأسف الشديد كل واحد عايز يلفت أنظار الجالسين على شاطئ البحيرة يلقي حجرا يعكر صفو هذه البحيرة، بحسب الشهرة، بحسب ان هو عايز يعني يتعالم على الناس. حتى لو كان هذا الرجل نيته حسنة وعنده مصداقية فقد أخطأ بفعله وبقوله، لأن النوايا الحسنة وحدها لا تكفي. تعال نشوف الأمر الثالث. الأمر الثالث قال علماؤنا من تحدث في غير فنه أتى بالعجائب. طيب عايز أقول لك حاجة رابعة، كل الشبهات اللي بيثيرها النصارى وبيثيرها العلمانيون هذه الشبهات خط التغذية الأساسي والرئيسي بتاعها الشيعة، عشان بس نبقى واضحين في المسألة دي. الشيعة قوم يقوم مذهبهم على الكذب، يتعبدون لله عز وجل بالكذب، كذبوا على الله وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحرفهم وبدلهم وقالوا كلاما ما أنزل الله به من سلطان. فصار الشيعة هم خط التغذية الأساسي. يعني اللي بيقولك أنا درست الإسلام 50 سنة ولا 20 سنة ولا 25 سنة بدرس في الإسلاميات وهو مش عارف ينطق، فيقول مسند أحمد بدل ما يقول مسند الإمام أحمد، يقول أبو حزيفة بدل ما يقول أبو حزيفة، ده أنهي إسلاميات يا عم الشيخ؟ ده الإسلاميات ديت يعني أنت درستها في أنهي مكان؟ فخط التغذية لكل الشبهات على الإطلاق إنما هم الشيعة والذين يميلون إليهم. وطبعا الشيعة بيلبسوا لباس التقوى أولا وبعد كده لباس التقية، التقية ديت اللي هي النفاق يعني، خلاص ان هم بيبينوا لك ان هم حبايبك واخوانك والاختلافات قليلة، ويبدأ يدس لك الشبهات ويدس لك السم في الايه في العسل. كل واحد يروح يسمع الجماعة دول يجي وقد انقلب رأسا على عقب، وتبدأ الشبهات تظهر من قريب ومن بعيد. لحد كده دي القواعد الأساسية. انا هبدأ اتكلم على صحيح والبخاري، فنشوف البخاري الأول وبعد كده نشوف صحيح البخاري وبعد كده نشوف الشبهات. في اتصال بس استقبل أول. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة.
أهلا بك.
أهلا وسهلا.
أهلا بك.
تفضل.
تفضل. ألو.
أيوة تفضل يا أخي.
أعمل إيه؟
نعم.
أعمل إيه؟
الحمد لله.
ألو.
أيوة أنا أسمعك يا أختي.
أنا أعمل إيه؟
نعم.
ألو أعمل إيه؟
أنا بخير. السؤال حضرتك؟ طيب شكرا جدا. طيب خلينا نتكلم على صحيح والبخاري. نشوف الشخصية بتاعت البخاري الأول وده مهم جدا. الإمام البخاري عليه رحمة الله مين أبوه مين أم الإمام البخاري؟ ده ما جاش من الشارع. الإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة لحد ما توصل إلى إن هو البخاري عليه رحمة الله. أما أبوه فأبوه هو إسماعيل وكنيته أبو الحسن وكان من كبار المحدثين وكان قد سمع من مالك بن أنس وسمع أو رأى حماد بن زيد وصافح عبد الله بن المبارك بكلتا يديه. هكذا قال ابن حبان في الثقات. الإمام البخاري ولد في 13 شوال سنة 194 هجرية بعد صلاة الجمعة قال الناس فكأنه قد طلع كهلال العيد. وطبعا أبوه هو الذي كتب تاريخ ميلاد. والدة الإمام البخاري كانت امرأة عابدة رزقت حظا وافرا من الابتهال إلى الله والدعاء. الإمام البخاري ضاع بصره في صغره يعني قد عمي في صغره وفقد نوره. فأمه لما رأت عجز الأطباء لجأت إلى الله سبحانه وتعالى الذي لا يغلق بابه لا بالبكرات ولا بالغدوات، وظلت تدعو الله سبحانه وتعالى وتبكي وتبتهل إلى الله حتى جاءها إبراهيم الخليل في منامها وقال يا هذه قد رد الله على ابنك بصره بكثرة دعائك. فقامت من ليلتها فرأت البخاري قد عاد بصره إليه فضلا من الله تبارك وتعالى ونعمه. الإمام البخاري عليه رحمة الله كفالته كانت إلى أمه لما توفي أبوه وهو صغير، ثم بعد ذلك ترحل في طلب الحديث وكان في البداية ألهم حفظ الأحاديث وهو يعني ابن 10 سنين أو أقل. طبعا هو كان عليه رحمة الله في بلده يعني في بخارة كان يصحح خطأ الناس في بلده. قال قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد هذا شيخ البخاري وشيخ مسلم، قال لو كان البخاري في الصحابة لكان آية. وقال البيكندي هذا الذي ليس مثله. وقال علي بن المديني إن البخاري لم يرى مثل نفسه. البخاري عليه رحمة الله لما وصل عند 16 سنة حفظ كتب ابن المبارك زي الورع زي الزهد زي مسند ابن المبارك زي الجهاد لابن المبارك ووكيع، وعرف كلام أهل الرأي، ثم ذهب إلى مكة مع أمه ومع أخيه. أمه وأخوه رجع إلى بخارة وبقي هو يسمع الأحاديث. طبعا سمع من سن 18 وهو طالع، ترحل البصر 4 مرات، ثم أنه سمع من قوم سبحان الله يعني سمع من الإمام أحمد. والإمام أحمد لما راح البخاري عشان يسلم عليه ويودعه قال في حسرة وألم تترك العلم والناس وتصير إلى خراسان. طبعا أنا مش عجيب الترجمة كثيرة، لكن أنا عايز أقول لك أن البخاري عليه رحمة الله روى عن 1000 شيخ وزيادة، وقال وليس عندي حديث إلا أذكر أسناد. الإمام البخاري لما اتهم أحد الناس قال له يا هذا أتراني مدلسا، ثم قال لقد تركت 10,000 حديث لرجل لرأي لي فيه، يعني أنا رأيته يفعل شيئا غير صحيح فتركت هذا الرجل ولم أسمع حديثه. كم حديث يا أخوانا؟ 10,000 حديث. قال أبو مصعب الزهري وهو من تلاميذ الإمام مالك ومن رواة الموطأ قال لو أدركت مالكا نظرت إلى وجهه وإلى وجه محمد بن إسماعيل يعني البخاري لقلت كلاهما واحد في الحديث والفقه. وقال قتيبة بن سعيد اللي هو شيخ البخاري مسلم جالست الفقهاء والزهاد والعباد فما رأيت منذ عقلت مثل محمد بن إسماعيل البخاري وهو في زمانه كعمر في الصحابة. طيب الإمام أحمد قال ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل. قال نعيم بن حماد الخزاعي وهو شيخ من شيوخ البخاري محمد بن إسماعيل يعني البخاري فقيه هذه الأمة. وقال بندار وهو محدث كبير من مشايخ البخاري قال عن البخاري هو أفقه خلق الله في زماننا. وقال الحافظ ابن المرجع هو آية من آيات الله تمشي على الأرض. وقال ابن حجر لو فتحت باب ثناء الأئمة عليه لفني القرطاس ونفذت الأنفاس فالبخاري بحر لا ساحل له. طبعا الكلام سبحان الله العلي القدير كلام رائع جدا عن البخاري. طيب استقبل الاتصال واقول لكم كيف مات البخاري. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
من فضلك يا شيخ انا عايز اسمع رأي حضرتك في موضوع بنتي قاعدة على النت لفترات طويلة بتترجم الحلقات بتاعة الرد على شبهات زكريا بطرس وسايبة العلوم الشرعية اللي المفروض تدرسها من فقه وعقيدة وتفسير، وهي بتقول ان انا باخد ثواب كبير جدا لان العالم كله بيقرا الترجمه دي. فرأي حضرتك اللي انها بتقعد ساعات طويله جدا جدا جدا.
حاضر.
فانا عايزه اسمع راي حضرتك وهي كمان تسمع راي.
حاضر. حاضر.
جزاك
حاضر.
الله كل خير.
تفضل. تفضل. تمام. اما كتاب صحيح البخاري فاطبق العلماء على قبوله. الامام البخاري عليه رحمه الله افتري عليه انه يقول بخلق القران، ودي كانت فريه واضحه وكانت مكذوبه. راح الإمام البخاري وقال أخرجوني من بخارى، وطبعا اللي ما يعرفش يعرف الإمام مسلم كان يجلس بين رجلي البخاري ويقبل الأرض تحت قدميه ويقول قل يا أستاذ الأستاذين، يا محدث المحدثين، يا طبيب الحديث في علله. الإمام الترمذي ده تلميذ الإمام البخاري، وكان يقول سمعت محمد بن إسماعيل البخاري هو والذهلي يتحدثان في علل الحديث، وده أشد علم في الحديث. قال كأنه يقرأ قل هو الله أحد. ارجع معايا ثاني بقى، لما الإمام البخاري عليه رحمة الله أخرج من بخارة وقد أخرج ليلة عيد الفطر، تعب الإمام البخاري والناس انقطعت عن مجلسه، ولن يكن يحضر له يومئذ إلا مين؟ إلا الإمام مسلم. فالإمام البخاري ضاقت عليه الأرض ولكنه تعب، فقال أعيدوني إلى بخارة. وهم يعيدونه إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن الإمام البخاري عليه رحمة الله مات. لما مات الإمام البخاري والناس انقطعت عن حضور مجالسه وظنوا به السوء، أراد الله تبارك وتعالى أن يبين كرامة للبخاري، فكانت رائحة المسك تفوح من قبره، فجاء الناس إلى قبره وكانوا يأخذون التراب يصنعون منه مسكا، حتى خافت الدولة على جسد البخاري فأقامت سورا حول قبره عليه رحمة الله. يقول الخطيب البغدادي بسنده عن عبد الواحد ابن آدم الطواويسي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه وهو واقف في موضع، ده في المنام، فسلمت عليه فرد عليه السلام، فقلت يا رسول الله ما وقوفك ها هنا؟ هل أنت منتظر حد؟ قال نعم، أنتظر محمد بن إسماعيل البخاري. قال فلما مرت بعض الأيام بلغني موت البخاري فإذا هو قد مات في الساعة التي كان ينتظره فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل رأى أحد كرامة أكبر من هذه الكرامة؟ وكرامة مثبتة ومثبتة بطرق كثيرة. قال يحيى بن جعفر موت محمد بن إسماعيل ذهاب العلم. ده الإمام البخاري اللي أصحابنا عمالين يطعنوا فيه. صحيح البخاري لما قالوا فيه قالوا لو أنصفوا لما خط إلا بماء الذهب، فقال العقيلي معارضا صحيح البخاري لو أنصفوا لما خط إلا بماء البصر. أنا مش هنقل لك ثناء العلماء على صحيح البخاري ولا ما شابه لأن الوقت عمال يضيق. صاحبنا اللي اتكلم افترى على البخاري افتراءات عد. المذيع بيسأله بيقول له هو الإمام البخاري مات سنة كام؟ قال له مات سنة 245. لم يحدث هذا، الإمام البخاري توفي سنة 256 هجرية. هذه أول الكذبات التي كذبها الرجل، حتى ولو كان يتكلم بصدق فقد كذب في هذه المسألة، لأن هو بيقول أنا درست البخاري وكملت البحث. طب اللي كمل البحث ما هوش عارف تليفون صاحبه؟ التليفون يعني ته، كنا نتعلمها كده وإحنا صغيرين، الته توفي سنة كذا، فكنا عشان نحفظها نقول تليفونه كذا. تليفون البخاري 256، فازاي انت تقول 245؟ لا، ده الفارق بينه وبين رسول الله في الفترة الزمنية 245 سنة، انما مش توفي سنة 245، ما ينفعش اقول الكلام ده. دي الاولى، ودي الدليل على ان الرجل لم يقرأ كلمة مما تحدث فيه امام الناس. ادي اول شبهة. جاب الشبهة الثانية بيقول الاتي، بيقول ان الامام البخاري عليه رحمة الله بيقول ان ربنا عز وجل في سورة الليل وما خلق الذكر والانثى، ان البخاري جاب حديث انها قرأت والذكر والانثى. انتوا عارفين سورة الليل، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى، حتى وصل الى قوله وما خلق الذكر والانثى. الحديث رقمه 4562. حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال دخلت على نفر من أصحاب عبد الله يعني عبد الله بن مسعود الشام يعني كانوا في الشام فسمع بنا أبو الدرداء اللي هو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم والدرداء دي كانت بنته قال فأتانا يعني أبو الدرداء فقال أفيكم من يقرأ يعني من يحفظ القرآن ويقرأ القرآن فقلنا نعم قال فأيكم أقرأ يعني مين فيكم أقرأ وأحفظ فأشاروا إلي يعني إلى علقمة فقال أقرأ فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى قال أنت سمعتها من في صاحبك يعني من فم عبد الله بن مسعود فقلت نعم قال وأنا سمعتها من في النبي صلى الله عليه وسلم يعني من فم رسول الله وهؤلاء يأبون عليه. صاحبنا خد الحديث ده على أساس أن البخاري بينكر أن يكون قول الله سبحانه وتعالى وما خلق الذكر والأنثى هكذا وإن هو المفروض يقرأ والذكر والأنثى. طبعا الإمام البخاري لما جه وجمع هذه الأحاديث جمعها في 16 سنة فراجل يقعد يمحص ويقلب ويفتش ويكتب الحديث بعد 16 سنة ده معناه أنه هو دور ومعناه أنه هو بحث شمال ويمين لحد ما وصل إلى الصحيح. طب إيه لازمة أن البخاري يجيب حاجة زي دية؟ البخاري يريد إثبات أن الآية وما خلق الذكر والأنثى. إزاي يا عم الشيخ وانت دلوقتي بتقول ان هو جاب والذكر والأنثى؟ هو جاب كم واحد من الصحابة يقولون بهذا الكلام؟ جاب اثنين، عبد الله بن مسعود وسيدنا أبو الدرداء رضي الله عنهم أو رضي الله عنهما وارضاهم. طيب يبقى إزاي عايز يثبت؟ أقول لك عايز يثبت ليه. هذا الحديث إسناده صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. يبقى حيشتهر بين الناس وحيذاع بين الناس ان الآية الذكر والأنثى مش وما خلق الذكر والأنثى. فالبخاري قال لهم ده في اثنين بس من الصحابة خفي عليهما نسخ هذا الخبر ونسخ هذه الآية وان الآية وما خلق الذكر والأنثى. الإمام البخاري عايز يقول الكلمتين دول، عايز يقول لهم يا جماعة على صحة هذا الحديث إلا أنه منسوخ، لأن الإمام البخاري محدث. يعني إيه محدث؟ يعني يأتي بالحديث ثم يدرسه ثم يقول للناس افعلوا كذا وكذا. عايز يقول لهم على شهرة هذا الحديث لكنه منسوخ. ولو صاحبنا كلف نفسه أن يقرأ شرح الحافظ ابن حجر في هذا الحديث لرأى أن الحافظ ابن حجر قد قال أن النسخ لم يبلغ أبا الدرداء ولم يبلغ عبد الله بن مسعود. وقف معي بقى كده، القراءات بتنتهي إلى مين؟ قراءات أهل العراق وقراءات أهل الشام تنتهي إلى عبد الله بن مسعود وإلى أبي الدرداء. كل قراءات أهل الشام وكل قراءات أهل البصرة وأهل الكوفة تقرأ بالمتواتر وما خلق الذكر والأنثى. فلو كان عبد الله بن مسعود لم يقل إن الآية وما خلق الذكر والأنثى يبقى ساعتها أقول إن البخاري بيطعن، لكن ده البخاري بيقول لهم يا أخوانا هذا الحديث صحيح ولكنه منسوخ. طب البخاري بيجيبه ليه؟ علشان يبين للناس أن بعض الأحاديث على صحتها إلا أنها منسوخة بما هو أقوى منها وبما هو أشد منها. أصل العلم مش من دماغي مش من عقلي، علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فقال العلم أنا أدركت غايته، فقال العقل أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا فقال بأين الرحمن في كتابه اتصف، فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف. العلم الله عز وجل عالم، والأمور الشرعية وراها فضاء كوني، ومش أي حد هيتكلم في الأسانيد ومش أي حد هيتكلم في البخاري. صاحبنا هذا بيقول بالنص كده والله أخواني، بيقول البخاري بيقول، هو البخاري قال حاجة؟ البخاري جاء بالكلام من كيس أبيه أو من كيس أمه؟ هو البخاري روى عن أمه ولا روى عن أبيه؟ إنما روى البخاري عن سلسلة الأسانيد، سلسلة الذهب مالك عن نافع عن ابن عمر، سلسلة الذهب اللي ذكرناها عن عبد الله بن مسعود الآن. ده الإمام الشافعي اللي هو ثقة وقيل إن أصح الطرق الشافعي عن مالك لم يروي عنه البخاري، لأن البخاري شك أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله قد روى عن رجل كذاب أيام ما كان بيروي في مكة، وإن الإمام الشافعي لما جاء إلى مصر كان الإمام الشافعي عليه رحمة الله لم يكن عنده كتب، فكان يروي عن هذا الرجل بعض الأمور، فالإمام البخاري قال لك لا مش هاخد منه. وهل الشافعي يترك؟ لكن البخاري سيف في الحديث، البخاري لم يروي عن أبي حنيفة لأن أبا حنيفة في شوية كلام. البخاري لما روى عن الحسن البصري روى من طريق الحسن البصري عن سامر حديث ولا حديثين، لأنه تأكد سماع الحسن من أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي أو سمع حديثا واحدا من سامر، يبقى البخاري ده كان متأكد ولا لا. ولذلك قالوا الذي يعمل بغير إسناد كحاطب ليل. وهذه الأمة تفردت بالإسناد. أنت النهاردة بتطعن في السنة ليه؟ لأنك أنت عايز تطعن في السنة. علشان إيه؟ علشان لما يطعن في السنة البخاري ده شيخ مسلم شيخ الترمذي وشيخ المحدثين، خلاص يبقى جماعة دول خلاص ما ينفعوش. لأن أنا طالما أنكرت أن الأستاذ كان كويس يبقى يعني الطلبة هيكونوا كويسين إزاي؟ وينتهي الأمر إلى إيه؟ إلى أن البخاري وحش والطلبة بتوعه وحشين، يبقى السنة وحشة، يبقى أنا بقى مسلم عصري. يعني إيه مسلم عصري؟ يعني أفسر القرآن بليونة بمرونة، أحرك النص. ده في مصيبة سودة هتحصل لو أن أنا أنكرت السنة. ربنا عز وجل قال وأقيموا الصلاة، هي كام بقى ركعة؟ طب لما قالوا آتوا الزكاة النصاب كام؟ إنما نريد من هو أعلم بالقرآن منا، اللي هو مين؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أصل الآية لحافظون له. فطالما حصل التقديم والتأخير في اللغة يبقى لازم يكون في إضمار، فالمضمار هنا هو السنة. ولذلك حفظ السنة متفرع عن حفظ القرآن. يجي يقول لك هو احنا مش عندنا في المراتب ان القرآن الأول والسنة اثنين، لا واقف عندك، في واحد يطلع الأول وفي واحد كمان يطلع الأول والاثنين جايبين نفس الدرجات، فنقول دول طلعوا الأول في الترتيب هما الاثنين، لكن في العدد هنحط الأولاني وفي العدد هنحط ده التاني. ليه؟ علشان هنقدم حرف، واحد اسمه مثلا محمد بحرف الميم وواحد اسمه أحمد، يبقى نخلي أحمد قبل محمد علشان ده بالألف، لكن ده نمرة واحد وده نمرة واحد. فالقرآن والسنة على حد سواء في الاحتجاج، إنما الترتيب لا، مش حاجة اسمها الترتيب بين القرآن والسنة، ده السنة بتقضي على القرآن. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة، بمعنى الكلام ده أن الذهب والحرير حلال للرجال بالعام، لكن السنة خصصت، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناث أمتي. لما ربنا عز وجل يقول حرمت عليكم الميتة والدم، أنت بتاكل بقى كبدة ليه؟ ما الكبدة دي دم. بتاكل طحال ليه؟ ما الطحال ده دم. بتاكل سمك ليه؟ ما السمك ده ميتة. وبعض الناس بتاكل جراد، الله يهديك يا محسن، خلاص. فبعض الناس بتاكل الجراد، الجراد يجوز أكله لأنه هو الحشرة الوحيدة التي لا تأكل القاذورات، وإنما تسير في أسراب وتأتي على النباتات وتأكلها، فلحمها طيب فطيبها الله لنا. طب أنا بأكلهم ليه؟ أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. يبقى أنت ما تأكلهمش بقى خلاص، ما تقوليش الأمة تواترت. أمة إذا كنت أنت بتنكر العلم، صاحبنا طعن في حديث آخر وقال إن البخاري بينكر أن تكون سورة الفلق وسورة الناس من القرآن، وجه بحديث الحديث رقم 4594، وانا عايزكم تسمعوا بالله عليكم بس عشان اللي بيقول بينكر لحسن والله ما قرأ، انا بحلف بالله وانا متحمل اليمين. قال البخاري وهو يبوب في كتاب التفسير، اسمع، قال سورة سين واو راء تاء سورة سورة قل أعوذ برب الفلق، يبقى بيثبت إن هي سورة ولا ما بيثبتش يا عم الشيخ؟ بيثبت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان عن عاصم عن زر بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التفسير يعني إن هم من القرآن. هو بيقول ان عبد الله بن مسعود في حديث ثاني عند الامام احمد كان يحك المعوذتين من مصحفه. ده انت يعني كده اديت لنا هديه عظيمه. ايه الهديه دي؟ انك انت اعترفت بقاعده الجمع بين الاحاديث، يبقى اعترفت بوجود السنه وبوجود الاسناد. طالما اعترفت بوجود السنه وبوجود الاسناد شكر الله لك، لانك انت لازم كده تعترف بقوانين الروايه وبضوابط الروايه، سواء كانت عند الإمام أحمد، سواء كانت عند البخاري، سواء كانت عند الترمذي، سواء كانت عند أي حد من المحدثين، لأن قوانين وضابط الرواية واحدة ما بتختلفش من مكان لمكان ولا بتختلف من شخص لشخص، وهذا دليل على أنها محكمة. لأن هي لو كانت حسب الهوى يبقى كل واحد هيطلع قانون لوحده، كل واحد يطلع يقول القانون يا نص يا ربع يا ثلاث أرباع، لا، إنما هم ثبتوا على قوانين واحدة للرواية. ومعنى هذا أن العلم ده محكم، من العلوم التي من الله بها على أهل الإسلام. ولذلك قيل لعبد الله بن المبارك هذه الأحاديث يعني المكذوبة الموضوعة التي وضعت على النبي صلى الله عليه وسلم من يعيش لها؟ قال يعيش لها الجهابذة. ما هو في واحد حب يبيع رز مش عارف يبيعه، فطلع وقال إيه؟ قال رسول الله لو كان الأرز رجلا لكان حليما ما أكله أحد إلا وشبع. مين اللي عرفني إن الحديث ده موضوع؟ المحدثون. واحد تاني جاب شوية بطيخ في الشمس حيبوظهم مش عارف يبيعهم، ولو بيتهم حيبيعهم بنصف الثمن. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي تفكه بالبطيخ فإن فيه 70 دواء ل70 داء. راحت الناس كلها جاءت تشتري بطيخ. واحد ابن انضرب قال والله لا أضعن حديثا غدا في المدرسين. خد من ده كتير. مين اللي باين إن هذه الأحاديث موضوعة؟ المحدثون، ومنهم البخاري. طب أنت اعترفت لي كده إن عبد الله بن مسعود قال في حديث الإمام أحمد إنه بيحكها. خليك بقى معايا كده علشان إيه الرد. في واحد صاحبنا رد عليه قال له إيه؟ قال له أصل البخاري ده الخميرة. لا البخاري مش الخميرة، البخاري كتب هذا الكتاب ليتعبد به لله عز وجل، لأنه مش من كلامه، من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث بيقول إيه؟ زر بن حبيش راح لسيدنا أبي بن كعب بيقول له أرأيت ماذا يقول أخوك عبد الله في المعوذتين؟ هل هو وضح؟ أبهم، الكلام مش معروف هو قال إيه بالظبط. فهو قالك لا أنا هجيب كلام الإمام أحمد، خلاص هنعترف معك بصحة إن عبد الله بن مسعود لم يكن يقول أن القرآن من أن المعوذتين من القرآن وكان يحكهما. هو قال في رواية الإمام أحمد كان بيحك النص ولا كان بيحك كلمة سورة؟ كان بيحك كلمة سورة، لأنه عبد الله بن مسعود كان له مصحف مستقل، المصحف ده كان يكتب فيه ما يسمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم بس. ولم يرد كما جاء في تفسير القرطبي أن عبد الله بن مسعود كان يحفظ القرآن حفظا كاملا، لا، عبد الله بن مسعود لم يكن يحفظ القرآن الكريم حفظا كاملا، إنما كان عليه رحمة الله يحفظ 70 سورة من القرآن، وكان يثبت ما يسمعه من فم النبي صلى الله عليه وسلم مش من الصحابة. ده كان مذهبه، وهذا كان في أول الإسلام. لكن لما جه سيدنا عثمان بن عفان وجمع القرآن إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن عبد الله بن مسعود وغيره 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 كلهم سلموا المصاحف لعثمان بن عفان وأقروا بالمعوذتين. يبقى أنا أقدر أوجه الأمر إزاي؟ أن عبد الله بن مسعود لم يكن يعرف أنهما من القرآن، لأنه لم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهما، وإنما سمع رسول الله يرقي بهما فظن أنهما رقيا، فلما بلغه الأمر عمل إيه؟ أثبتهما وكان يقرأ بهما. أرجع أقول ثاني، عبد الله بن مسعود تنتهي إليه القراءات من أهل الشام ومن أهل الكوفة ومن أهل العراق قاطبة، يعني عاصم اللي هو ابن أبي النجود اللي هو ابن بهدلة، قراءته المتواترة اللي حفص عن عاصم وورش وغيره وغيره، الناس دي كلها ماذا قرأت؟ قرأت قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. يبقى اللي حصل إيه؟ اللي حصل عبد الله بن مسعود لم يكن يعلم أن هاتين السورتين من القرآن حتى أبلغه الصحابة، فلما أبلغوه أقر. طب البخاري بقى جد ليه؟ علشان يقول يا أخوان يلي تقولون بصحة هذا الحديث، الحديث صحيح ولكن عبد الله بن مسعود خفي عليه الأمر، زي سيدنا عبد الله بن عباس خفي عليه أمر المتعة حتى عهد عمر بن الخطاب، وده طبيعي يا أخوانا، لأن دول 130 ألف نفس أو 120 ألف نفس أو 100 ألف نفس كما عدهم كثير من الناس. فلما يكونوا 100 ألف وشوية ويخفى على واحد أمر دي ما فيهاش مشكلة، لكن لما يعلم ويكابر دي القصة. لكن هل ورد أن عبد الله بن مسعود وقف أمام عثمان ووقف أمام أبي بكر ووقف أمام عمر قال لهم لا الصورة دي مش من القرآن لا دي ولا دي؟ ما حصلش، إنما أقر. تعال بقى أقول لك مفاجأة تقيلة سيادة المستشار. إيه المفاجأة؟ أن زر بن حبيش، هو اسمه كده ما اسمه زر، هو اسمه زر، زر بن حبيش كان رجلا يحب التبين، لأن هتكون عليه مدار القراءات بعد كده، فكان يسمع من عبد الله بن مسعود وربما لم يفهم، فيروح لمين عشان يتأكد؟ يروح لأبي بن كعب عشان يتأكد منه. فربما خفي الأمر على زر بن حبيش فتأكد. يبقى الإمام البخاري لما قال سورة قل أعوذ برب الفلق سورة قل أعوذ برب الناس، يبقى بيثبت ولا بينفي يا عم الشيخ؟ ده شاهد إثبات مش شاهد نفي، ولذلك لا تقل على الله بغير علم. تمام، يبقى دي الشبهة أنا رديت عليها. بس أنا كنت عايز يعني أشوف السؤال، هل تتصور إسلاما بغير صحيح البخاري؟ هل تتصور إسلاما بغير صحيح البخاري؟ لحد كده احنا جات لنا مكالمتين، عايزين نشوف الناس بتتفاعل مع الأمر ولا في ناس بترفض البخاري كمان. ده لو في حد بيرفض البخاري ده تبقى قصة طويلة عريضة. طيب نشوف شبهة كمان صاحبنا ألقاه. صاحبنا قال كلمة بيقول إزاي البخاري يروي حديثا؟ طبعا أنا يعني مجمع الأحاديث من صحيح البخاري علشان أرد عليها. فيقول إزاي الإمام البخاري يروي حديثا يقول إن في بقرة تكلمت. عارفين أخوانا ده عامل زي إيه؟ عامل زي يا سلام سلم البقرة بتتكلم. طبعا البقرة تكلمت، وتكلمت في حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. البخاري روى الحديث ده يعني عن طريق الآتي، حديث رقمه 3212 هتلاقيه في علامات النبوة وهتلاقيه أيضا في كتاب الأنبياء. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل على الناس فقال بين يعني بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فضربها فقالت إنا لم نخلق لهذا إنما خلقنا للحرث. فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم يعني الاثنين مش موجودين. وبينما رجل في غنمه إذ عدا الذئب فذهب منها بشاة فطلب حتى كأنه استنقذها منه، يعني الذئب أكل الشاة هو وصل لحد فم الذئب وأخذ الشاة منها، فقال له الذئب يعني تكلم استنقذتها مني فمن لها يوم السبع يوم لا راعي لها غيري. فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم. فقال إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم يعني مش موجودين. طبعا صاحبنا زعلان إن في بقرة تكلمت وإن في ذئب تكلم. اسمع إلى قول الله عز وجل في سورة النمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أنا تلوتها لك ودي مش من عادتي، بس عشان أسمعها لك وعشان أسمعها لكل واحد بينكر هذا الحديث، تمام؟ المخرج بيقول عايز يسمعها تاني. طيب أقرأها لك تاني في سورة النمل. قال الحق تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. يبقى النملة بتتكلم، البقرة مش هتتكلم ليه يا عم الشيخ؟ إذا كانت الذرة أصغر حاجة تكلمت في القرآن يبقى البخاري كده عرض القرآن يا سيادة المستشار، يا رجل اتق الله، ده أكد ما جاء في القرآن من معجزات الأنبياء إن في نملة تكلمت وسمعها سليمان عليه السلام. عشان كده قلت لكم خط التغذية الأساسي والرئيسي لهذه الشبهات الشيعة ومواقع التنصير اللي هي بتلبس لباس العقل. احنا عايزين المسلم مسلم عصري، واحنا اخوانا لسه هنقطع يد الراجل اللي سرق؟ اصل الرسول ما كانش عنده سجون عشان كده كان بيقطع ايده، لا اله الا الله. وسيدنا عمر لما سجن الحطي الشاعر ما كان في سجون اهو، امال هما كانوا بيقطعوا اليد ليه؟ لانه حكم الهي من عند الله. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة اولو العرفان، العلم قال الله قال رسوله قال رسوله ليس بالتمويه، ليس العلم نصبك للخلاف سفاهة بين رأي الرسول ورأي فقيه. أكمل الرد بس بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أيوة يا أخي السلام عليكم. تفضل أسمعك جيدا.
حضرتك أنا بس عايز أعقب بس على رأي المستشار اللي هو بيتكلم على البخاري وكلام من ده، هو مش في أي شيء.
نعم.
النقطة بس الأولى إن هو عايز يغير أحاديث، هو نفسه مش هيمن، وبعد كده عايز ينزل ينزل تغيير بس لشخص البخاري نفسه. ده شيء ما ينفعش، لأن هو لو غير مجال البخاري ما ينفعش يقول كمان انا هسميه بعد كده برضه البخاري كده، ما بقاش بتاع البخاري كده بتاع هو شخصيا، لان هو عدى فيه ولخبط فيه. الصح اللي ممكن يقوله ان هو يقول هذا الكتاب ما يحتاج دي الفقهاء، لان الحديث ده غلط، ده لو طلع هو صح اصلا. فالصح ان هو يقول ان انا مش هحتاج بالحديث ده بالنسبه لو هو طلع فقيه، او الفقهاء ما يحتاجوش بالحديث ده
من غير اقطع كلام حضرتك. المهم ان هو يكون ايه، عنده ضوابط الروايه وعنده قوانين الروايه.
انا ما حضرتك الكلام اللي بتقوله، بس انا هو ما يقولش برضه سمي البخاري بعد ما غير اللي فيه.
لا هو مش هيبقى البخاري كده، هيبقى اي حاجه ثانيه.
هو مش هيبقى بتاع البخاري بقى، طالما انا حطيت في دماغي وعقلي وفكري كده مش بتاع البخاري، فهو دماغه معلش يعني محتاج تظبيط.
طيب
في امور كتير جدا يعني، وربنا يهديك.
الله يكرمك حبيبي، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير. يعني مزيد من التفاعل معكم ان شاء الله رب العالمين. انا عايز ارجع تاني لموضوع البخر اللي تكلمت. هو البخاري جاب الحديث منين؟ من اي اسناد؟ من عند نفسه ولا في اسناد متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ في اسناد متصل الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال الجويني: لو ان رجلا حلف على امراته بالطلاق ان كل ما في البخاري ومسلم صحيح لما طلقت منه. دي الامه اتفقت على القبول. وانهي امه؟ امه العلماء المجتهدون، مش اي حد اخواننا يطلع يطعن في صحيح البخاري، مش اي حد يطلع يقول ما فيش نسخ في القران، مش اي حد يطلع يقول ما فيش سنه. ازاي؟ واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من ايات الله والايه والحكمه. الواو في اللغه تفيد التغاير، فظهر ان الايات غير الحكمه، والحكمه هي سنه رسول الله كما قال: ويعلمه الكتاب والحكمه ويعلمه التوراه والانجيل. التوراه غير الانجيل والكتاب غير الحكمه، لان لكل نبي من الانبياء سنه. لان انت لو خليت الكتاب المنزل من السماء هو اللي بيحوي كل ده يبقى هيصعب على الناس، مش هيحفظوه. ولذلك قسم المنزل من الوحي الى كتاب وسنه. وبعدين كان جبريل يتنزل بالسنه كما تنزل بالقران على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعال بقى نخش في نقطه المعجزه. المعجزه امر خارق للعاده، يعني مخالف للعاده، يجريه الله عز وجل على يد نبي من الانبياء. قال قوم صالح لصالح: اخرج لنا ناقه من هذه الصخره، فاخرج لهم ناقه من الصخر، مع ان المفروض ان الناقه دي يجي الفح وينزو على الانثى وبعدين تحمل وبعد كده تلد. الناقه دي لو شربت هتشرب قد ايه في اليوم؟ لو قلنا هتشرب 100 لتر ماء، ينفع ان هي تشرب ماء القوم كلهم وبعد كده تاني يوم تنزل لبن يكفيهم جميعا؟ هذه المعجزه. ويبرئ الاكمه، الاكمه ده اللي ولد اعمى وليس له دواء ولا شفاء، فكان عيسى عليه السلام يبرئه، لان المعجزه موافقه للوقت. فكن ان في بقره تتكلم هذه معجزه يريد الله عز وجل اثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم. عايز اقول لك يا سياده المستشار، مفاجاه من العيار الثقيل، مسلم روى هذا الحديث يبقى صحيح مسلم كمان وحش، والامام احمد روى الحديث يبقى الامام احمد كمان وحش، يبقى السنه كلها وحشه. هو حد يسمعها؟ هو حد يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو ده اللي عايزينه الجماعه اللي بيسموا نفسهم العصرانيون والعلمانيون وبيسموا نفسهم اي تسميه غير ان هم يكونوا اسلاميين ويستترون وراء هذه التسميه؟ انما المعجزه موجوده، ده الاستدلال على صحه النبوه من طرقه انك تاتي بالمعجزه. فانت زعلان ان البخاري روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كلم بقره؟ ويا ترى البخاري اللي قال ولا ابو هريره؟ ابو هريره رضي الله عنه وارضاه. انا عارف ان انت في نفسك حاجه من ابي هريره، عشان ابو هريره لما قال راويه الاسلام وشتم في ابي هريره، والشيعة لما يجوا يدلعوا اولادهم مش بيدلعوهم زينا كده. يعني كان في حديث ضعيف كان يقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ايه يدلل الحسن والحسين قال ايه مش عارف حزقه ترقى عين رقه مثلا، كان يقول له كده كلام للاطفال. عارفين الشيعة لما يدلع اولادهم ولا لما يزهقوا من حاجه يقولوا الله يلعن ابا هريره، الله يلعنك انت واللي قال لك يلعن ابا هريره. لان هم بيحاولوا يطعنوا فين؟ يطعنوا في القران ويطعنوا في السنه. بيطعنوا في القران ليه؟ علشان يثبتوا ان القران الصحيح هو مع الامام الغائب المنتظر، الامام اللي بقاله ياما خالص. هو خايف. طب لما هو خايف عايزين تطلعوا ليه عين جيم فيه عجل الله فرجه؟ لا ده عجب، عجب عجاف، عقول عجاف، ما بتفهمش، ما بتعرفش تعمل حاجة، ما بتفكرش، بتسمع. الإمام اللي بيجمعوا له الأموال ويقفوا بيها على السرداب، بيدفع إيجار السرداب. الإمام المعصوم بيدفع إيجار السرداب، مش لاقي فلوس، محبوس لحد دلوقتي خايف يطلع. أنا أعتصم بالخائف، أنا أعتصم بالجبان، أنا أعتصم بالمختفي، أما اعتصمت برب الأرض والسماء؟ سبحان الله. سبحانك ربنا هذا بهتان عظيم. يجي سيادة المستشار جاب لنا حديث ثاني رقم 3560. حدثنا نعيب بن حماد، حدثنا هشيم عن حسين عن عمرو بن ميمون قال: رأيت في الجاهلية قردة اجتمع عليها قردة قد زنت فرجموها فرجمتها معه. اللي حصل كالآتي: الإمام ابن حجر بيّن أن هذا الحديث حديث صحيح، في قردة كانت هذه القردة مع قرد، ثم أنها استلت يدها من تحته لأن هي كانت حطت يدها وهو نام، فاستلت يدها، فلما استلت يدها جاء قرد آخر فشم دبرها فأخذها فزنى بها، فجاءت فأرادت أن تضع يدها تحت القرد، فصاح القرد اللي هو الأصلي اللي هي هربت منه اللي كانت حط إيدها تحته، فاجتمع القردة فاشتموها واشتموا القردة الآخر ثم رجموا هذه القردة. تعال بقى الحديث ده جاي فين؟ جاي في أيام الجاهلية. البخاري أتى بهذا الحديث فين؟ في أيام الجاهلية، يعني مش في أيام الإسلام. كأن الله عز وجل يقول: إن الأرض لا تخلو من حد يقام حتى ولو كانت القرود هي التي تقيم هذا الحد. هو قال إزاي عمرو بن ميمون الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجز الرواية له؟ وقف. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيجيز الرواية لمين؟ كان بيجيز لكل الصحابة. عمرو بن ميمون مش صحابي، عمرو بن ميمون تابعي، والتابعي مخضرم. يعني إيه مخضرم؟ يعني عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره بعيني رأسه، فلما أسلم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أسلم ولم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأصل في كلمة المخضرم يعني المقطوع، فهو مقطوع عن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث ده عم الشيخ اسمه الحديث المقطوع، اللي هو التابعي قاله من لفظه من حكاياته هو، مش من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. إيه دخل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث الآن؟ هذا الحديث حديث مقطوع، يعني من قول التابعي، والموقوف من كلام الصحابي، والمرفوع من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فالرجل بيحكي عن شيء رآه في الجاهلية. فالإمام البخاري هو بيكتب في كتاب المناقب حب إن هو يأتي إليك بما كان في الجاهلية، فعايز يقول لك إن حصلت هذه القصة اللي هي قصة القردة التي زنت والقردة رجموها. لأن حتى معروف علميا إن القرد من أشد الحيوانات ذكاء. وبعدين أنت مولانا قرأت إن ربنا سبحانه وتعالى مسخ اليهود إلى قردة وخنازير ولا لأ؟ قرأت ده في القرآن ولا ما قرأتوش؟ أسمعك تاني؟ قرأت في القرآن إن ربنا مسخ القوم إلى قردة وخنازير ولا لأ مولانا؟ أفلا يكون هؤلاء أو هذه الحيوانات من المسخ الباقي؟ مش ممكن؟ ولكن الإسناد صح، وطالما الإسناد صح والمتن ليس فيه ما يخالف كتابا ولا سنة، ودي من قوانين الرواية التي أجهلها سيدنا، فلما جاهلها قال بغير علم. لو بيزعق يقول لك إيه ده، أنا بتاع مؤمن آل فرعون يقول لك: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني إحنا كده كلنا قوم لوط، والباشا هو اللي هو الرجل الطاهر المطهر اللي هو ذيل نظيف. يا أخي لا نملك أن نعترض على القوانين وهي من وضع البشر، ولا نملك أن نعترض على القوانين الطبية ولا القوانين الهندسية وهي من وضع البشر، فكيف بما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقد قال الحق تبارك وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تمام. الرجل قال البخاري بيقول أول ما نزل من القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبعدين يرجع البخاري تاني ويقول إن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر. طيب أنا قلت لك إن في حاجة اسمها الجمع بين الإيه؟ بين الأحاديث، لأن الحديث إحنا مش بنصححه علشان التصحيح بس، ما أنا لو صححت الحديث وخلاص وجبت إسناد صحيح ولم أعمل به يبقى ملوش لازمة من البداية. وما أعمل إيه؟ أنا أروي الحديث حتى أعمل به. فالخطوة الأولى في الحديث هي رواية الحديث وتصحيح، ثم بعد ذلك تكون الخطوة الثانية وهي العمل به. تعال نشوف أنت هتعمل بالحديث إزاي. حديث بدء الوحي اللي هو عند الإمام البخاري عليه رحمة الله، إن لم أكن وهمت يعني حيكون برقم 3. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أول ما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لحد ما وصلت إلى قصة جبريل عليه السلام لما تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما نزل به اقرأ باسم ربك الذي خلق، اللي هي سورة العلق. إذا السيدة عائشة قالت إن أول ما نزل هي سورة الإيه؟ سورة العلق، والبخاري يروي هذا. وبعدين تيجي بعد كده الرواية اللي وراها على طول: ثم نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر. طيب إزاي أوفق بين الاثنين؟ أقول لك توفق بين الاثنين إزاي. أول ما نزل من القرآن مطلقا مطلقا قول الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، لحد علم الإنسان ما لم يعلم. تمام؟ إيه اللي حصل؟ حصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب وهو ترتجف بوادره، خايف صلى الله عليه وسلم، حتى بين له ورقة بن نوفل لما ذهبت خديجة به إليه، يعني ذهبت بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة، فلما ذهبت إليه أكد له أن الذي نزل عليه هو الناموس، والناموس ده هو صاحب سر الخير اللي هو سيدنا جبريل الذي تنزل على موسى، وفي الرواية الثانية تنزل على عيسى. وأوضح لك حتة كمان عشان بس ما تفكرش إن إحنا إيه يعني بنجهز ردود عليك، بس إحنا جاهزين لأي رد حبيبي، أي رد أنت، أي سؤال تطرحه. الإمام البخاري روى إن هي أو الرواية إن ورقة قال هذا والله والناموس الذي أنزل على موسى، لأن العرب كانت تعرف موسى وليس بمشتهر عندها أمر عيسى عليه السلام. الرواية الثانية عيسى ليه؟ لأن ورقة بن نوفل كان نصرانيا فقال عيسى، وهناك طوائف لا تعترف بنبوة عيسى وتعترف بنبوة موسى. ماشي يا عم الشيخ. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ورقة لما أفهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي وأنه رسول، عاد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مطمئن القلب، فكان أول ما نزل عليه بعدما صار نبيا هو يا أيها المدثر قم فأنذر حتى آخر هذه الآيات. فهمت يا سيدنا؟ يبقى الأولى مطلقا اقرأ باسم ربك الذي خلق، إنما الأولى بقى بعد النبوة كانت يا أيها المدثر التي بمقتضاها قم فأنذر فقام فأنذر الناس. وحنقول بقى تاني: أول ما نزل من القرآن بالمدينة، أول ما نزل في الخمر، أول ما نزل في الربا، أول ما نزل في كذا، في أوليات نسبية مش أوليات مطلقة، لكن الأولية المطلقة لقول الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق. طبعا الشيخ سيادة المستشار بعد كده رجع وقال إزاي البخاري يقول إن آخر ما نزل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، وبعد كده قال آخر ما نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وبعد كده قال آخر ما نزل من القرآن سورة النصر. أنا مش فاكر لما قلت لك إن خط التغذية الأساسي لموضوع الهجوم على القرآن هو الشيعة، لأن هم عايزين يثبتوا بطلان القرآن اللي معانا، لأن إذا ثبت بطلان المصحف الشريف الذي كتبه عثمان سيثبت بطلان الإسلام، يبقى الأئمة المعصومون يأتون لنا بدين جديد زي ما بيعملوا لهم. وهم بيقولوا لهم إن ربنا عز وجل لما قال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، يعني في ليلة القدر، هو الروح الملائكة هينزلوا ليه؟ قال لك أصلهم بينزلوا على الإمام المعصوم، فتبص تلاقي الإمام المعصوم ده يطلع اللي هو يعني المرشد الروح للثورة بتاعتهم، يطلع يقول لهم السنة دي هيحصل كذا والسنة دي هيحصل كذا وكذا وكذا وكذا، فبعدين يرجع ما يحصلش ولا حاجة. فلما ما حصلش حاجة يقول لهم أصل ربنا بدا له أن يغير عقيدة البداء والعياذ بالله، والله يبدي الأمور ولا يبتديها، يعني يظهرها للناس ولا يبتدئها بداية، لأنه جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وبعد كده يرجع إيه يقول لك إيه، يحلل لك بعض الأمور، يعني ممكن مثلا تكون البنوك عندهم حرام، ففي ليلة القدر السنة دي لا لا خلي البنوك حلال السنة دي، حاجة كده على إيه، على ما تحب، دين بالهوى، واخد بالك؟ حلو كل حاجة حلال وكل حاجة حلوة، ركعة واحدة نصلي، المتعة يلا شغال، واحد يتمتع بزوجة وبعد 25 سنة يروح يتمتع ببنت الزوجة دي، يعني يتمتع بإيه؟ ببنته. ده دين جميل، ده دين حلو، دين وفق الهوى، ودين للمخانيف، ودين لساقط المروءة، والعياذ بالله. الإمام البخاري لما روى هذه السور آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، أما الآخر سورة نزلت كانت إيه؟ سورة النصر. يبقى آخر سورة كاملة نزلت سورة النصر، آخر ما نزل من الآيات واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هيتفضل حاجة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دي. البخاري ما قالش إن دي آخر نزلت، على فكرة لم يقل البخاري بهذا، أمال قال إيه؟ البخاري جاء بهذه الآية وقال إنها نزلت، لو حديث طارق بن شهاب عن عمر أنها نزلت في يوم عيد، في يوم جمعة، وفي يوم عرفة، يبقى هذه الآية لما نزلت لم يعد هناك نسخ بعدها، لم يعد هناك نسخ إيه بعدها، يبقى دي آخر آية نزلت في التشريعات. فهمت يا سيادة المستشار؟ ولد صغير في سن أولادك هو الذي يحدثك، ويرجو منك أن تتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع حديثه ومع كلام الله عز وجل. تفضل بس أن أنا أقول للأخت اللي هي بتترجم شبهات زكريا بطرس، الله يجزيك خير يا رب ويكرمك، ولكن لا تنشغلي عن العلم الشرعي بالشبهات وبالردود، لأنه لابد أن تنالي قسطا من العلم الشرعي، لأنك أنت ممكن في شبهة من الشبهات تعلق بذهنك، وبعد ما تعلق هذه الشبهة بذهنك تضيع مننا، مش تاخدي الثواب، لا تضيع مننا. فتسلحي بالعلم الشرعي، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل في التسلح بالعلم الشرعي حائطا وسدا وحدا منيعا من الوقوع في مثل هذه الشبهات. وطالما أمك تأمرك بخير فأطيعيها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. بقي أن أقول أن هذه بعض الشبهات التي أثارها رجل فضلت أن أرد عليها اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزاني وفي ميزانكم أجمعين، وأن يهدينا إلى الحق، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، وأن يبعثنا في حزب محمد وصحبه، وأن يبلغنا رمضان وأجره، اللهم أمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته.
أتاه جبريل من عند الله بكتاب فضله أعلاه الله، فبحب المختار يرعاك الله، في هدي المختار آيات وروائع صحب أبرار، وفتوحات وبطولات ومعارك تحيي الأبطال، وهدايات ربانية ونفحات قدسية.